إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، تحدث إليكم في هذه الكلمة الذي رتبها ونظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف، عن موضوع مهم وهو جدير بالطرح، ألا وهو فيما يتعلق بحقوق ولاة الأمر. وهذا الموضوع موضوع جد مهم، وقل أن يخلو كتاب من كتب العقائد من بيان هذا الأصل، ألا وهو السمع والطاعة لولاة الأمور. فهذا أصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة، مقرر في كتب العقائد. وهذه الحقوق مدونة ومبينة، بل ألفت المؤلفات وصنفت المصنفات في تقريرها وبيانها. ومن ذلك الحق الأول، وهو لزوم بيعتهم، لزوم البيع لولاة الأمور. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وهذا لولاة الأمور، فالبيعة تكون لولي الأمر. وقال عليه الصلاة والسلام: ستكون أمرا فتكثر، ففو ببيعة الأول، فو ببيعة الأول. ولا يجوز أن تكون هناك بيعات إلا لولي الأمر، لا لولي الأمر كما يفعل أصحاب المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة، تنظيمات الإرهابية كتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، فإنه يقوم على البيعة وعلى البيعات لأتباعهم، كما قال حسن البناء لأتباعه: أركان بيعتنا 10 فاحفظوها. هكذا مدون في كتبه، ويأخذون بيعات. وكذلك جماعة التبليغ الصوفية عندهم بيعات على 4 طرق صوفية: نقشبندية وسهرة وردية وجشتية وقادرية، وهي بيعات مبتدعة وجماعة صوفية مبتدعة. فالبيعة تكون لولي الأمر، ولا يلزم أن يبايع الجميع، فلو بايع البعض أو عرفاء القبائل أو شيوخ الشام ونحوهم كفى. قال عليه الصلاة والسلام: ليرفع إلي عرفاؤكم. كذلك من حقوق ولاة الأمور السمع والطاعة للمعروف، السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة في المعروف. بل جاء في حديث سلمة الجعفي قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ هل قال لهم رسول الله كما يقول دعاة الإخوانية والسرورية ثوروا؟ لا والله، بل قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. بل قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة في صحيح مسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. حتى ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك يقول صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع. لماذا؟ لأن الإخلال بهذا الأصل يترتب عليه فوضى، ترتب عليه سفك دماء واختلال أمن وانتهاك أعراض إلى غير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه كما في حديث أبي ذر اسمع وأطع، وإن عبد حبشي مجدع الأطراف لا أيدي ولا أرجل كأن رأسه زبيبة إذا تغلب تسمع وتطيع، تسمع وتطيع. فيجب أن نحفظ هذا الأصل جيدا، وأن نعلم أن السمع والطاعة إنما تكون في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بخلاف ما يدندن عليه أهل البدع من الإخوانية والسرورية إذا سمعوا من يدعو إلى السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف ويورد الأحاديث ويقرر هذا الأصل ويبين محاسن الدولة قالوا أنتم غلاة الطاعة، أنتم مطبلين، أنتم كذا وكذا من هذه الألفاظ التي يشنشنون بها على أهل السنة، بل ويقولون كذلك ينبذون أهل السنة بالألقاب المنفرة سيرا وجريا على طريقة أهل البدع كما كانوا يقولون من قبل لدعاة التوحيد وهابية، وقبل ذلك لمن يقررون مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات مشبهة ومجسمة. في هذا الزمن من دعا إلى السمع والطاعة في المعروف ويحذر من التنظيمات الإرهابية قالوا جامية مدخلية وغيرها كما هي طريقة أهل البدع والأهواء. الحذر من هؤلاء، ولا يضر أهل السنة هذه الألقاب المنفرة، فعلى أهل السنة أن يثبتوا على المنهج الحق ولا يغتروا بهذه الأقاويل الباطلة والأكاذيب ونحو ذلك. من حقوق ولاة الأمر الصبر عليهم، إذا حصل نقص أو جو أو شيء من ذلك يصبر كما هو كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة لعظم الأمر. قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. لعل سائلا يقول إلى متى نصبر، كما يقول دعاة أهل الفتن يقولون نعطيه مهلة شهر كذا يصلح الأوضاع ولا نزور كما يقول دعاة الفتن. قال صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر أهل العلم الصبر على الولاة عدم الخروج عليهم. ويقول أنس رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واصبروا فإن الأمر قريب، واصبروا فإن الأمر قريب. هذا هو الواجب على السني السلفي أهل السنة والجماعة. ولا يجوز غيبة ولاة الأمور فإن غيبتهم كما يقول الشيخ ابن عثيمين الغيبة محرمة، وغيبة ولاة الأمور من الولاة والعلماء أشد تحريما. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: من استخف بالولاة، من استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالعلماء ذهبت آخرته. كذلك من حقوق ولاة الأمر علينا احترامهم وتقديرهم وإجلالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر، جاء أن أبو بكر رضي الله عنه الصحابي كان تحت منبر بن عامر، فسمع رجلا بجواره يقول: انظر إلى أميرنا هذا يلبس لباس الفستاق. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله، ومن أهانه أهانه الله. وهكذا كل من لا يسمع ويطيع ويلتزم فإنه يستحق الإهانة. قال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فحق ولاة الأمور الإجلال والاحترام والتقدير. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله ذكر منهم ذو السلطان المقصر. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس ضامن على الله أي دخول الجنة: رجل دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، يريد تعزيره وتوقيره، فحقهم الاحترام والتقدير. ولهذا جاء التحذير من إذلال الإمارة: من خلع يدا من طاعة واستذل الإمارة لقي الله ولا حجة له. فالإمام كما جاء في الحديث: السلطان ظل الله في الأرض، كما أن الظل يدفع الله به حر الشمس، كذلك الإمام يدفع الله به الفتن والشرور عن المسلمين. كذلك من حق ولاة الأمر علينا النصح له، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي حديث صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ذكر منها: وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. وفي الحديث الآخر: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، منها مناصحة ولاة الأمور. لكن كيف تكون النصيحة لولاة الأمور؟ هل تكون في المجالس العامة والخاصة؟ هل تكون في المواقع والمنتديات والتغريدات؟ لا، هذا منهج الخوارج، منهج الخوارج وأصحاب الفتن من الإخوانية والسرورية والقطبية وداعش ونحوهم. قد بين صلى الله عليه وسلم هذا الأصل، قال كما في حديث عياض بن غن في مسند الإمام أحمد في كتاب السنة لابن أبي عاصم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ما يكون علانية في المجالس، ولكن ليخلو به فينصحه، فإن قابل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه، وإلا كان أدى الذي عليه. إذا لم تستطع أن تصل إليه بلغ من تجد من مسؤوله، ما استطعت أكتب له رسالة، ما استطعت برئت ذمتك. ولا واجب مع العجز، ولا واجب مع العجز. أما أن يتكلم الإنسان في المجالس العامة والخاصة ويوغر الصدور على الولاة، هذا ليس من منهج السلف. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. كذلك من حقوق ولاة الأمر علينا الدعاء لهم، الدعاء لهم، فهم بحاجة إلى الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونهم. ويقول الإمام أحمد والفضيل إيه؟ لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قيل للفضيل بين لنا ذلك، قال إذا كانت الدعوة لنفسي لم تعدني، أما إذا كانت للإمام فإنه يكون بصلاحه صلاح الرعية والشعب. قال الإمام أحمد رحمه الله: إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي. تراه واجب الدعاء ولي الأمر، بخلاف أهل البدع والأهواء من الإخوانية والسرورية ونحوهم. إذا جاء الدعاء لولاة الأمور بعد يأمن للمشرق والمغرب ولأحداث العالم، فإذا جاء الدعاء لولاة الأمور سكت، حاجته ما تسمع لهم أصوات. هذه يدل على مرض في القلوب، مرض الشبهة والبدعة. يجب أن نبين هذه الحقوق وهذه الأصول لولاة الأمور. كذلك من حقوق ولاة الأمر التعاون معهم على البر والتقوى. ولقد قرأت كلمة لسماحة الشيخ ابن باز في قرابة 3 صفحات ذكر التعاون مع ولاة الأمور ما يقارب 10 مرات. وكذلك من حقهم علينا التحذير من الخروج عليهم، سواء الخروج بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. الخروج بالقلب كما يقول سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، أن يعتقد الخروج بقلبه وإلا ما تكلم ولم يخرج، هذا خروج بالقلب. وثانيا الخروج باللسان بالتأليب والتحريض ونشر المساوئ الولاة، هذا من الخروج على ولاة الأمور. كما قال ذاك الأول ذو الخويصر التميمي لما قال: يا محمد ويحك اعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدل إلا ما عدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم قال: يخرج من ضئضي هذا، يعني من أشباهه وأمثاله، قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. أهل صلاة، أهل صيام، أهل قراءة القرآن، لكنهم يمرقون من الدين مروق السهم الرمية. وفي هذا إشارة إلى أنه يجب ألا نغتر بحسن المظهر، لا تغتر بكثرة صيامه. إذا كان الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم، فلا يغتر بكثرة صلاته أو عبادته وهو على غير العقيدة الصحيحة وعلى غير المنهج المستقيم. ولهذا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يقول: فلا يغتر بخشوع الرجل، ولا بتنكيس رأسه، ولا بكثرة ما عنده من محفوظات وهو على طريقة أهل الأهواء، لا يغتر بذلك. كذلك من أنواع الخروج، الخروج بالفعل بالمظاهرات والثورات والانقلابات نقيب. وهذه جرت على الأمة ويلات، ويقررها الإخوانية والسرورية في كتبهم. سيد قطب يدعو للانقلابات على الحكومات في كتبه مصرح بذلك، بل يقول: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، بل يقول: إن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله، بل يصف مع مساجد المسلمين بأنها معابد جاهلية إلى غير ذلك. وسيد قطب يدعو إلى العنف على الحكومات. هذا هو منهج الإخوان، كما قرر هيئة كبار العلماء بأن هدفهم الوصول إلى السلطة، هذا هو. وقال ذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: يجب أن نفطن لخطر هذه الجماعات، وأنها لا تريد بنا إلا الشر، وأن هذه الجماعات التي زرعها ويغذيها الأعداء. كما قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله يقول: حركة الإخوان حركة إجرامية هدامة، ينفق عليها اليهود والشيوعيون، نعلم ذلك علم اليقين، نعلم ذلك علم اليقين. طيب اليهود والشيوعيون ينفقون على أهل التوحيد والسنة؟ حاشا وكلا، إنما زرعهم الأعداء وجعلوهم أدوات ينفذون مآربهم. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا ديننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضى. اللهم احفظ ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضى. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أكرر شكري لوزارة الإسلامية على رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، والشكر موصول لفرع الوزارة في منطقة الجوف مديرا وأعضاء ونحو ذلك. صلى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، تحدث إليكم في هذه الكلمة الذي رتبها ونظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف، وعن موضوع مهم وهو جدير بالطرح، ألا وهو فيما يتعلق بحقوق ولاة الأمر. وهذا الموضوع موضوع جد مهم، وقل أن يخلو كتاب من كتب العقائد من بيان هذا الأصل، ألا وهو السمع والطاعة لولاة الأمور. فهذا أصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة، مقرر في كتب العقائد. وهذه الحقوق مدونة ومبينة، بل ألفت المؤلفات وصنفت المصنفات في تقريرها وبيانها. ومن ذلك الحق الأول، وهو لزوم بيعتهم، لزوم البيعة لولاة الأمور. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وهذا لولاة الأمور، فالبيعة تكون لولي الأمر. وقال عليه الصلاة والسلام: ستكون أمرا فتكثر، ففو ببيعة الأول، فو ببيعة الأول. ولا يجوز أن تكون هناك بيعات إلا لولي الأمر، لا لولي الأمر كما يفعل أصحاب المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة، تنظيمات الإرهابية كتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، فإنه يقوم على البيعة وعلى البيعات لأتباعهم، كما قال حسن البناء لأتباعه: أركان بيعتنا 10 فاحفظوها. هكذا مدون في كتبه، ويأخذون بيعات. وكذلك يا جماعة التبليغ الصوفية عندهم بيعات على 4 طرق صوفية: نقشبندية وسهر وردية وجفتية وقادرية، وهي بيعات مبتدعة وجماعة صوفية مبتدعة. فالبيعة تكون لولي الأمر، ولا يلزم أن يبايع الجميع، فلو بايع البعض أو عرفاء القبائل أو شيوخ الشام ونحوهم كفى. قال عليه الصلاة والسلام: ليرفع إلي عرفاؤكم. كذلك من حقوق ولاة الأمور السمع والطاعة للمعروف، السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة في المعروف. بل جاء في حديث سلمة الجعفي قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ هل قال لهم رسول الله كما يقول دعاة الإخوانية والسرورية: ثوروا؟ لا والله، بل قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. بل قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. حتى ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، يقول صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع. لماذا؟ لأن الإخلال بهذا الأصل يترتب عليه فوضى، ترتب عليه سفك دماء واختلال أمن وانتهاك أعراض إلى غير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه كما في حديث أبي ذر: اسمع وأطع، وإن عبد حبشي مجدع الأطراف لا أيدي ولا أرجل، كأن رأسه زبيبة، إذا تغلب تسمع وتطيع، تسمع وتطيع. فيجب أن نحفظ هذا الأصل جيدا، وأن نعلم أن السمع والطاعة إنما تكون في المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بخلاف ما يدندن عليه أهل البدع من الإخوانية والسرورية إذا سمعوا من يدعو إلى السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، ويورد الأحاديث ويقرر هذا الأصل ويبين محاسن الدولة، قالوا: أنتم غلاة الطاعة، أنتم مطبلين، أنتم كذا وكذا، من هذه الألفاظ التي يشنشنون بها على أهل السنة، بل ويقولون كذلك ينبذون أهل السنة بالألقاب المنفرة سيرا وجريا على طريقة أهل البدع، كما كانوا يقولون من قبل لدعاة التوحيد وهابية، وقبل ذلك لمن يقررون مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات مشبهة ومجسمة. في هذا الزمن من دعا إلى السمع والطاعة في المعروف ويحذر من التنظيمات الإرهابية قالوا: جامية مدخلية وغيرها، كما هي طريقة أهل البدع والأهواء. الحذر من هؤلاء، ولا يضر أهل السنة هذه الألقاب المنفرة، فعلى أهل السنة أن يثبتوا على المنهج الحق ولا يغتروا بهذه الأقاويل الباطلة والأكاذيب ونحو ذلك. من حقوق ولاة الأمر الصبر عليهم، إذا حصل نقص أو جو أو شيء من ذلك يصبر، كما هو كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة لعظم الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات، مات ميتة جاهلية. لعل سائلا يقول: إلى متى نصبر؟ كما يقول دعاة أهل الفتن، يقولون: نعطيه مهلة شهر كذا يصلح الأوضاع والنذور، كما يقول دعاة الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر أهل العلم الصبر على الولاة، عدم الخروج عليهم. ويقول أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واصبروا فإن الأمر قريب، واصبروا فإن الأمر قريب. هذا هو الواجب على السني السلفي أهل السنة والجماعة. ولا يجوز غيبة ولاة الأمور، فإن غيبتهم كما يقول الشيخ ابن عثيمين: الغيبة محرمة، وغيبة ولاة الأمور من الولاة والعلماء أشد تحريما. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: من استخف بالولاة، من استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالعلماء ذهبت آخرته. كذلك من حقوق ولاة الأمر علينا احترامهم وتقديرهم وإجلالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر، جاء أن أبو بكر رضي الله عنه الصحابي كان تحت منبر بن عامر، فسمع رجلا بجواره يقول: انظر إلى أميرنا هذا يلبس لباس الفساق. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله، ومن أهانه أهانه الله. وهكذا كل من لا يسمع ويطيع ويلتزم فإنه يستحق الإهانة. قال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فحق ولاة الأمور الإجلال والاحترام والتقدير. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله ذكر منهم ذو السلطان المقسط. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس ضامن على الله أي دخول الجنة: رجل دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، يريد تعزيره وتوقيره، فحقهم الاحترام والتقدير. ولهذا جاء التحذير من إذلال الإمارة: من خلع يدا من طاعة واستذل الإمارة لقي الله ولا حجة له. فالإمام كما جاء في الحديث: السلطان ظل الله في الأرض، كما أن الظل يدفع الله به حر الشمس، كذلك الإمام يدفع الله به الفتن والشرور عن المسلمين. كذلك من حق ولاة الأمر علينا النصح له، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي حديث صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، ذكر منها: وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. وفي الحديث الآخر: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، منها مناصحة ولاة الأمور. لكن كيف تكون النصيحة لولاة الأمور؟ هل تكون في المجالس العامة والخاصة؟ هل تكون في المواقع والمنتديات والتغريدات؟ لا، هذا منهج الخوارج، منهج الخوارج وأصحاب الفتن من الإخوانية والسرورية والقطبية وداعش ونحوهم. قد بين صلى الله عليه وسلم هذا الأصل، قال كما في حديث عياض بن غن في مسند الإمام أحمد في كتاب السنة لابن أبي عاصم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ما يكون علانية في المجالس، ولكن ليخلو به فينصحه، فإن قبل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه، وإلا كان أدى الذي عليه. إذا لم تستطع أن تصل إليه بلغ من تجد من مسؤولين. ما استطعت اكتب له رسالة، ما استطعت برئ ذمتك، ولا واجب مع العجز، ولا واجب مع العجز. أما أن يتكلم الإنسان في المجالس العامة والخاصة ويوغر الصدور على الولاة فهذا ليس من منهج السلف. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. كذلك من حقوق ولاة الأمر علينا الدعاء لهم، الدعاء لهم، فهم بحاجة إلى الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونهم. ويقول الإمام أحمد والفضيل: إيه لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قيل للفضيل: بين لنا ذلك. قال: إذا كانت الدعوة لنفسي لم تعدني، أما إذا كانت للإمام فإنه يكون بصلاحه، صلاح الرعية والشعب. قال الإمام أحمد رحمه الله: إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي. تراه واجب الدعاء ولي الأمر، بخلاف أهل البدع والأهواء من الإخوانية والسرورية ونحوهم. إذا جاء الدعاء لولاة الأمور بعد يأمن، يأمن للمشرق والمغرب ولأحداث العالم، فإذا جاء الدعاء لولاة الأمور سكت، حاجته ما تسمع لهم أصوات. هذه يدل على مرض في القلوب، مرض الشبهة والبدعة. يجب أن نبين هذا الحقوق وهذه الأصول لولاة الأمور. كذلك من حقوق ولاة الأمر التعاون معهم على البر والتقوى. ولقد قرأت كلمة لسماحة الشيخ ابن باز في قرابة 3 صفحات ذكر التعاون مع ولاة الأمور ما يقارب 10 مرات. وكذلك من حقهم علينا التحذير من الخروج عليهم، سواء الخروج بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. الخروج بالقلب كما يقول سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: أن يعتقد الخروج بقلبه وإن لم يتكلم ولم يخرج، هذا خروج بالقلب. وثانيا الخروج باللسان بالتأليب والتحريض ونشر المساوئ الولاة، هذا من الخروج على ولاة الأمور. كما قال ذاك الأول ذو الخويصر التميمي لما قال: يا محمد ويحك اعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدل إلا ما عدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم قال: يخرج من ضئضي هذا، يعني من أشباهه وأمثاله، قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. أهل صلاة، أهل صيام، أهل قراءة القرآن، لكنهم يمرقون من الدين مروق السهم الرمية. وفي هذا إشارة إلى أنه يجب ألا نغتر بحسن المظهر، لا تغتر بكثرة صيامه. إذا كان الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم، فلا يغتر بكثرة صلاته أو عبادته وهو على غير العقيدة الصحيحة وعلى غير المنهج المستقيم. ولهذا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يقول: فلا يغتر بخشوع الرجل، ولا بتنكيس رأسه، ولا بكثرة ما عنده من محفوظات وهو على طريقة أهل الأهواء، لا يغتر بذلك. كذلك من أنواع الخروج، الخروج بالفعل بالمظاهرات والثورات والانقلابات نحو ذلك، وهذه جرت على الأمة ويلات، ويقررها الإخوانية والسرورية في كتبهم. سيد قطب يدعو للانقلابات على الحكومات في كتبه، مصرح بذلك، بل يقول: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، بل يقول: إن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله، بل يصف مساجد المسلمين بأنها معابد جاهلية إلى غير ذلك. وسيد قطب يدعو إلى العنف على الحكومات، هذا هو منهج الإخوان، كما قرر هيئة كبار العلماء بأن هدفهم الوصول إلى السلطة، هذا هو. وقال ذلك سمح الشيخ ابن باز رحمه الله: يجب أن نفطن لخطر هذه الجماعات، وأنها لا تريد بنا إلا الشر، وأن هذه الجماعات التي زرعها ويغذيها الأعداء، كما قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله، يقول: حركة الإخوان حركة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والشيوعيون، نعلم ذلك علم اليقين، نعلم ذلك علم اليقين. طيب اليهود والشيوعيون ينفقون على أهل التوحيد والسنة؟ حاشا وكلا، إنما زرعهم الأعداء وجعلوهم أدوات ينفذون مآربهم. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا ديننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه. اللهم احفظ ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أكرر شكري لوزارة الإسلامية على رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، والشكر موصول لفرع الوزارة بمنطقة الجوف مديرا وأعضاء ونحو ذلك. صلى الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.